زاد للإعلام تقدم.
هذا الحديث الذي أتحدث به إليكم في هذه الليلة هو مرتبط بأمر العقيدة ارتباط وثيق، بل هو من صلب العقيدة، والله عز وجل أنزل علينا هذا الكتاب وأرسل رسوله ليبين لنا ما نزل إلينا من ربنا، والله يريد منا أن تكون شخصياتنا شخصيات إسلامية، وأن تتميز هذه الشخصيات عن سائر أهل الأرض من الملل والنحل الكافرة، لأن الله رضي الإسلام لنا دينه، وهو عز وجل يريد أن يكون المسلم على مستوى هذا الدين، وأن يتمثل هذا الدين، وأن تكون الشخصية الإسلامية شخصية متميزة وليست شخصية منسوخة كما حدث لكثير من شخصيات المسلمين في هذا الزمان. والله عز وجل قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق أو عما جاءك من العلم. وقال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة. فصار للمسلمين دين، شريعة، منهاج غير شريعة الكفار ومناهج الكفار وأديان الكفار. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. آتاكم هذا القرآن وهذه السنة، يبلوكم فيما آتاكم، هل ستصبرون عليه، هل ستتمسكون به، أم ستتخلون عنه. وأخبر عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم عن أمر عظيم من الأمور التي في نفوس الكفار، فقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن يرضون عنك حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى، لا هدي اليهود ولا هدي النصارى. ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. ما لك من الله من ولي ولا نصير. والله نهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولما أرسل موسى وهارون قال لهما: فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون. وأخبرنا سبحانه وتعالى عن أقوام من قبلنا: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم. فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أما الخلاق، إذا سألتم عن الخلاق فهو أنواع القوة والأموال والأولاد استمتع بها الكفر في حرب الله ومعصيته، استمتعوا بها في الشهوات وخاضوا في الشبهات. فإذا إذا كان لنا ديننا وللكفار دينهم، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتشبه المسلم بالكفار، لا يقتدي بهم ولا يتخذهم قدوة ولا يتشبه بهم أبدا. فإنه عليه الصلاة والسلام قد قال في الحديث الصحيح: من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أبو داود. من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا الحديث ظاهره أن الذي يتشبه بالكفار يكفر مثلهم. من تشبه بقوم فهو منهم، هذا هو ظاهر الحديث. ولكن طبعا تتحكم نية الشخص وما في قلبه في دخوله في الكفر أم لا. والمرء كما قال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. هذا الحديث بشرى للمؤمنين الذين يحبون رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحذير خطير للذين يحبون الكفار ويميلون إليهم ويتعلقون بهم. المرء مع من أحب، من أحب قوما حشر معهم. تحذير للذين بلغت محبة الكفار في قلوبهم العمق الشديد وتغلغل في سويداء تلك القلوب حتى تمكن منها، فصاروا عبيدا للكفرة يقلدونهم في كل صغيرة وكبيرة. والله عز وجل ليجعل شخصية المسلم متميزة عن شخصية الكفرة شرع لنا أحكاما وآدابا لكي نتمسك بها فنتميز عن الكفار، وفي نفس الوقت حرم علينا التشبه بهم وتقليدهم، وأمرنا بمخالفتهم. خالف اليهود، خالف المجوس، أمرنا بمخالفتهم، وفعل عليه الصلاة والسلام كل أمر لكي يثبت هذه المخالفة، حتى أن اليهود حنقوا حنقا شديدا وهم يقولون: ما بال هذا الرجل، ما ترك أمرا إلا وخالفنا فيه. وهذه المخالفة التي أمر بها عليه الصلاة والسلام في كثير من الأمور قد تكون أحيانا لمجرد المخالفة، وأحيانا يكون الفعل نفسه المنهي عنه مشينا، فتكون المخالفة للمخالفة ولأن الفعل سيء. مثلا: لماذا لا نأكل باليد اليسرى؟ هل لأن الأكل باليد اليسرى شيء غير صحي يسبب عسر الهضم مثلا؟ ها؟ أم لأن المسألة مخالفة للشيطان، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله؟ أحيانا يكون المخالفة لأجل المخالفة فقط، لأجل المخالفة، وأحيانا أو كثيرا ما يكون هناك مصلحة في المخالفة غير مسألة المخالفة فقط، أو مفسدة في المتابعة فينهانا عن متابعتهم، وهذا هو الغالب. والأهواء التي نهى الله نبيه عن اتباعها: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. أول الآية: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين في ذلك الزمان وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك يا محمد صلى الله عليه وسلم أنت ومن معه، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. جعلناك على شريعة واضحة متميزة فيها مخالفة للكفرة: لا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، لا تتبع ما يحبونه، لا توافقهم فيما يهونه، خالفهم، تميز عنهم. ولذلك وصل الأمر بالكفار إلى أن وجدوا أنهم لو بذلوا مالا عظيما ليحصلوا من مسلم على الموافقة لبذلوا ولسروا به. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لماذا أمر الله نبيه بالتوجه في الصلاة إلى البيت الحرام وقد كان يتوجه إلى بيت المقدس؟ لماذا؟ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لي تعليل: لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. حتى لا يقول اليهود والنصارى شوف انظروا إلى هؤلاء المسلمين إنهم يستقبلون قبلتنا. فأمر الله نبيه بالتوجه إلى البيت الحرام، والله حكيم قدر أن المسلمين سيؤمرون بالتوجه إلى الكعبة بعد أن كان اليهود يتوجهون إلى بيت المقدس. لماذا قال الله لرسوله للمؤمنين لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا؟ لأن اليهود كانوا يقولون راعنا يا محمد، راعنا من الرعونة والطيش، لا يتشبه بهم أولا للمخالفة، وثانيا لأن الكلمة قد تدل على معنى قبيح سدا للذريعة. لماذا نهى الإسلام عن التبتل وترك الزواج وأخبر أنها رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم مخالفة النصارى؟ لماذا جاء الأمر بالصبغ وتغيير الشيب للمخالفة؟ إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفهم. طبعا الصبغ بغير اللون الأسود، ولا اللون الأسود لا يجوز الصبغ فيه. لماذا قال صلى الله عليه وسلم احفوا الشوارب أو حفوا الشوارب واعفوا اللحى؟ لماذا؟ ولماذا أمرنا بإرخاء اللحية وجز الشارب؟ أليس لأنه قال في نفس الحديث خالف المشركين، وفي الحديث الآخر قال خالف المجوس؟ الإسلام دين الفطرة. لماذا حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة في النعال عندما يكون الوضع مناسب، مثل أنك تكون تصلي على حصى أو على رمل؟ لماذا خالف اليهود؟ فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم. فصل ما بيننا، ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر السحور. لا تزال هذه الأمة بخير، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، فأمرنا بتعجيل الإفطار وتأخير السحور. اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوها ولم يجامعوها في البيوت، ما سكنوها وخرجوا وتركوها. فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض، فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ساكنوهن وآكلوهن واستمتعوا بهن إلا النكاح إلا الجماع. فبلغ ذلك اليهود فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه، رواه مسلم. لما جاء عمرو بن عبس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن مواقيت الصلاة يتفقه في الدين، فقال عليه الصلاة والسلام صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار حين طلوعها، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار. فنهينا عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها لأجل أن الكفار يسجدون لها في ذلك الوقت. لماذا نهي المأمومون عن القيام إذا صار للإمام إلا فصلى وهو قاعد، وأمروا بأن يصلوا قعودا معه؟ الإمام الراتب إذا صارت له علة فاشتكى فاضطر للجلوس إذا صلى، فإن الناس المؤتمين به يجلسون ولو كانوا أصحاء لأي شيء لمخالفة الأعاجم، لأنهم يقومون على رأس متبوعهم تعظيما له، لعدم التشبه بفعل فارس والروم بعظمائهم عندما يقومون على رؤوسهم وهم قعود. وانظر إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلام باللفظ ونهي عن السلام بالإشارة بالأكف كما يفعل كثير من المسلمين الآن، لأجل أن اليهود سلامهم بالإشارة والأكف. لماذا أيها الإخوة؟ إن الأمور التي جاء في الإسلام النهي عن فعلها لأجل أن اليهود والنصارى والكفار والأعاجم من الكفار وغيرهم يفعلونها كثيرة جدا، ونحن نذكر لكم من حال بعض الصحابة كيف كان موقفهم في هذه المسألة. قطع الصلة تماما، أخرج الإمام، والأحاديث السابق ذكرها كلها صحيحة، أخرج الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتب نصراني. قال عمر: ما لك قاتلك الله تتخذ كاتب نصراني؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ألا اتخذت حنيفا يعني مسلما، ما حصلت مسلم؟ قال: قلت يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال عمر رضي الله عنه: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ما استعملوا كفار ولا إلا طبعا في حالة الضرورة القصوى، لا يوجد مسلم أبدا يقوم بعمل هذا الكافر، وعمل هذا الكافر حيوي وضروري، عند ذلك يستأجر للعمل ما لم يكن في مضى على المسلمين. وهذا عبد الله بن عمرو يحذر يقول: من بنى بأرض المشركين وصنع نيروزهم ومهرجانهم، هذه أعياد الكفار، وتشبه بهم حتى يموت حشر معهم يوم القيامة. ولما تقرأ في شروط أهل الذمة وكيف أن عمر رضي الله عنه شرط عليهم شروطا كثيرة جدا لقضية عدم إظهار الكفر في بلاد المسلمين، وأن يتميز المسلمون ويستعلوا بدينهم، فتجد من الشروط ما مقصوده تمييز المسلمين عن غيرهم في الشعور واللباس والأسماء والمراكب ونحوها، حتى لا يختلط المسلم بالكافر. الآن تنظر في بعض الناس، بعض الأماكن تنظر لا تميز المسلم من الكافر، نفس اللباس نفس الهيئة، وربما يتكلمون أحيانا معهم بنفس اللغة، فلا تفرق بين المسلم والكافر حقيقة، وتقول: ألقي عليه السلام أم لا، كذا ولا لا. لماذا حصل هذا الاختلاط؟ اختلطت الأمور، ليس هناك تميز، صار المسلم شكله مثل شكل الكافر. وبعض الأمور التي شرطها عليهم يعود إلى إخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد. والأمر الثالث ما يعود إلى إخفاء شعائر دينهم كأصواتهم وكتبهم، ما تظهر المسلمين أبدا. والأمر الرابع ما يعود إلى ترك إكرامهم، ما يتكرم الكافر أبدا. وإذا لقيتم اليهود والنصارى في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. وكان الصحابة الذين فتحوا بلاد الكفار يحذرون المسلمين، يقول ابن عمر كما في صحيح البخاري: كتب إلى المسلمين المقيمين لبلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، إياكم وزي أهل الشرك. ونهى السلف عن رطانة الأعاجم والتحدث بلغات الأعاجم، وقالوا لا يحرم باللغة الأعجمية ويحرم باللغة العربية، وكرهوا تسمية الشهور بالأعجمية والأشخاص بالأسماء الفارسية. كما كرهوا ترك العمل في يوم معين كما يفعل اليهود والنصارى في يوم السبت والأحد. وحتى الأمكنة التي يقوم فيها الكفار بشيء من شعائر التعبد لا يجوز أن نقوم فيها بشيء من شعائر التعبد. لما جاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل فقال يا رسول الله إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. رجل جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، أنحر إبل ببوانة موضع قريب من مكة. فقال صلى الله عليه وسلم هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ المشركين كانوا يعملوا شيء في ذلك المكان؟ قالوا لا. قال أوف بنذر. ونهى الصحابة المسلمين عن مشاركة الكفار في يوم العيد أو النظر إليهم ومصاحبتهم. قال عمر كما ورد في البيهقي بإسناد صحيح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تعلموا رطانة الأعاجم ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وذهب بعض أهل العلم إلى تحريم النطق باللغة الأعجمية وأن يتكلم بها خالطا لها بالعربية اللهم إلا الكلمة والكلمتين للضرورة، لكن أن يصير النطق باللغة الأعجمية شعارا حتى أن المسلم يخاطب بها صديقه وصاحبه وتستخدم بين أهل الدار وفي السوق وفي العمل فلا، ونبقى على لغة القرآن بلسان عربي مبين تميز. ونهى السلف رحمهم الله عن مشابهة الكفار في كل الأشياء التي يختصون بها، وأخبروا وحذروا من الاحتكاك بالكفرة والتقارب منهم. ربي مبين تميز. ونهى السلف رحمهم الله عن مشابهة الكفار في كل الأشياء التي يختصون بها، وأخبروا وحذروا من الاحتكاك بالكفرة والتقارب منهم، لأن مخالطة الإنسان لشخص من الأشخاص تؤدي إلى تأثره به. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الفخر والخيلاء في أهل الإبل والسكينة والوقار في أهل الغنم؟ لماذا صار الفخر والخيلاء في أهل الإبل وصارت السكينة والوقار في أهل الغنم؟ لماذا؟ لأن طبيعة البعير الفخر والخيلاء. أنت الآن انظر سبحان الله في هذا الحيوان العجيب، يعني الحيوانات التي تدب على أربع معظمها غالبها رأسه في الأرض، يعني الغنم رأسه إلى الأرض، البقر رأسه إلى الأرض، وأكثر الحيوانات حتى الحمار والكلب إلى آخره، لكن البعير تجد رأسه مرفوع إلى الأعلى ينظر إلى الأعلى ورقبته طويلة ويمشي ببطء. تركيبه خلقته تدل على الفخر والخيلاء، ولذلك يتأثر الأعراب المخالطين للإبل بأخلاق الإبل ومنظر الإبل فخر وخيلاء، ويتأثر المختلطون بالغنم بهدوئها وسكينتها فيحصل عندهم هذا التأثر مع أنهم خالطوا حيوانات. فكيف لو خالط المسلمون كفارا ماذا سيحدث؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين أقل كفرا من غيرهم من اليهود والنصارى، ورأينا المسلمين الذين خالطوا اليهود والنصارى أبعد عن الإسلام من المسلمين الذين لم يخالط اليهود والنصارى. فالمشاركة في الأمور الظاهرة أيها الإخوة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة. لو أنك نظرت إلى رجل يلبس البدلة العسكرية كيف يمشي؟ بالبدلة العسكرية كيف يمشي؟ فإذا خلع البدلة العسكرية ولبس ثوب النوم أو ثوب البيت أو ثوب المهنة أو ثوب عادي كيف يمشي؟ هو الرجل نفسه هو. فلماذا اختلفت مشيته ولماذا اختلفت تصرفاته؟ من أجل البدلة. طيب البدلة شيء ظاهر، نقول وهذا هو الحق، أن الأشياء الظاهرة تؤثر في القلب، تؤثر في الأمور الباطنة. ولذلك لا نقبل السخف من الناس الذين يقولون يا أخي هذه مظاهر والدين في القلب والإيمان في القلب، وانت تبغاني أتمسك بأشياء من القشور وهذه أشياء سطحية. نقول وين أنت عايش؟ هذه الأشياء الشكلية مهمة ولها أثر على القلب. فلا يأتي إنسان يقول يعني مخالطة اليهود والنصارى تشبه بهم في أمور هذه أشياء شكلية، معلش. نقول لا، مو معلش. وأنت ترى أنه لو اجتمع رجلان في بلاد الغربة وطلعوا أنهم من بلد واحد أو يتكلمون بلهجة واحدة، ماذا يحصل بينهم؟ ارتياح وألفة كبيرة. أنت لو شاهدت في الشارع رجل يسوق سيارة مثل سيارتك بالضبط، لكان في قلبك نوع من التعلق به غير بقية أصحاب السيارات المختلفة، صح ولا لا؟ لماذا؟ المشابهة في الأشياء الظاهرة تؤدي إلى تعلق هؤلاء الناس ببعضهم والتقارب فيما بينهم. لذلك نهى الإسلام عن مشابهة اليهود والنصارى حتى في الأشياء الشكلية، حتى في الأشياء التي ليست شعائر تعبدية، أشياء في الظاهر نهى الإسلام عنها. وأخبر علماء السلف وأفتوا بعدم جواز معاونة الكفار على شعائرهم. فمثلا لا يجوز بيعهم الأشياء التي يستعملونها في أعيادهم مثل الرايات والزينات والأعلام. لو الكفار في عيد رأس السنة يستعملون أشياء معينة، أوراق ملونة وأمور ورايات وأعلام، أو الشجرة هذه التي يضعون فيها الأنوار، ما حكم الشرع في رجل من المسلمين بائع تحف وزينات يبيع هذا للكفرة؟ ما حكمه؟ حرام، مرتكب إثم سيئات. لماذا؟ لأنه يعاونهم ويشاركهم في باطلهم وزورهم، والذين لا يشهدون الزور قيل في تفسيرها أعياد المشركين، حتى لا تقبل الهدية التي تأتي منهم في أعيادهم. لو أهداك هدية، بل مشاركتهم في الأكل في الطعام الذي صنعوه في أعيادهم لا يؤكل منهم، ما يأكل منه شيء صنعوه طعام خصيصا بمناسبة معينة هم لهم، لا يؤكل منهم، لا نشاركهم في شيء. فالشاهد أن المسلم يجب أن يتميز، أن يكون ذا شخصية متميزة. ونحن أيها الإخوة قدمنا الآن بهذه المقدمة لكي نقول لكم إن المسلمين الآن يعيشون في عصر هزيمة ولا شك، أليس كذلك؟ هزيمة، والغلب الآن في الأرض لمن؟ للكفار. هذا شيء لا نستطيع أن ننكره، والظهور المادي والتقدم في الصناعات وغيرها هو للكفار لا شك، وهذا من حكمة الله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، ويريد الله أن يبتلي المسلمين ويمحصهم ويختبرهم فينظر كيف يعملون، هل يستسلمون لهذه الهزيمة أم لا. والمغلوب مولع بتقليد الغالب، في الغالب المغلوب يقلد من غلبه. ولذلك رأينا في هذا الزمان أيها الإخوة من تقليد الكفار أمرا عجيبا من المسلمين المهزومين داخليا الذين ضعف إيمانهم فقل بالكفار، رغم كل هذه النصوص التي سقناها قبل قليل، وجدنا الآن من المسلمين من انسلخ عن عادات الإسلام، آداب الإسلام، وأحكام الإسلام، ليخرج إنسان فرنجيا في شخصيته ولباسه وطبعه وعاداته وسلوكه، حتى لم تعد تميز بين المسلم والكافر. هذا التقليد الأعمى الذي أصبنا به نتيجة الهزيمة التي حصلت كان على مستويات متعددة مختلفة، أفكار وعقائد قلدناهم بها بالإضافة إلى عادات وتقاليد وأخلاق مصادمة للدين الإسلامي مخالفة لشرع الله قلدناهم فيها. أيها الإخوة، لما هجموا علينا بالغزو الفكري وقالوا لنا أشياء انتقدونا فيها، ماذا كانت موقفنا؟ ماذا حصل؟ سلمنا مع الأسف بكل سهولة لهم، وتألمنا من نقدهم وتجريحهم، وأخذنا مبادئهم، وأصبح المسلمون يستحيون من كل ما نظر إليه أعداء الإسلام بعين التحقير أو التعيير. ولو كان هذا الشيء في القرآن والسنة، وطفق كثير من المنهزمين من أبناء المسلمين يحاولون أن يمحوا تلك السبة عن أنفسهم، فلما اعترض الكفار على الجهاد عندنا قالوا هذه همجية وعدم احترام للعلاقات الدولية والحدود الإقليمية. لما هجموا على مسألة الجهاد وأثاروا حولها الشبهات، قال السفهاء منا: يا سادة، إنا نعوذ بالله من هذه الهمجية، ما عندنا شيء اسمه هجوم، ليس عندنا هذا الجهاد، كان في فترة من الفترات لكن الآن غير مطلوب. وبدأت التحويرات والتغييرات والتحريفات لنصوص القرآن: قاتلوا المشركين كافة، قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، تحريفات، وغزوة كذا بمناسبة كذا، ورسول صلى الله عليه وسلم فعل لغرض كذا، والآن زال وتغير الزمان، ما في شيء اسمه جهاد. ولما اعترض الكفار على الرق، مع أن أحكام الرق أنزل الله بها أحكاما في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يوجد الاسترقاق في حالات معينة يشرع فيها الاسترقاق وبيع الرقيق، لما اعترض هؤلاء قالوا هذه همجية، هذه تخلف، قال السفهاء منا: إنما هو حرام عندنا أصلا. ونزلت التحريفات في نصوص الشريعة. ولما أطلقوا ألسنة القدح في تعدد الزوجات وقالوا هذا تخلف، يقود الرجل أربعة، قال السفهاء منا: آيات القرآن في الموضوع منسوخة، والأحاديث لها مناسبات معينة، وما في تعدد في الإسلام. يعني أن يعاشر الواحد 100 امرأة بالحرام ما في إشكال، لكن أن يتزوج 4 بالحلال هذا عيب كبير. أي انتكاس للفطرة ذلك الذي وصل إليه المسلمون في هذا الزمان. صار الواحد عندما يفتح موضوع تعدد الزوجات مع كافر أو فاجر أو منافق يستحي ويطأطئ برأسه خجلا من الموضوع، أليس كذلك؟ قالوا لا بد من مساواة الرجل للمرأة، كيف تجعلون دية المرأة نصف دية الرجل؟ كيف تجعلون شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ هذا ظلم، أليست مخلوقة مثله؟ قام السفهاء منا فقالوا: نعم، إنها مثل الرجل، وهذه مسائل قال بها بعض الفقهاء لكن ليست هي القول الصحيح في الإسلام، والإسلام يعدل، والمرأة مثل الرجل، وخالفوا شرع الله. ومنهم مع الأسف بعض المفكرين الذين يسمون بالمفكرين الإسلاميين، يكتبون الكتب تحت واقع الهزيمة النفسية ليقولوا للكفار لا تتهمونا، نحن ما عندنا هذا ولا عندنا هذا ولا عندنا هذا، بالعكس نحن عندنا ديمقراطيتكم وعندنا مساواتكم وعندنا الحرية التي عندكم، نحن بالعكس لا نعتب على من بدل دينه، خلص حرية العقيدة. بالعكس ينسفون نصا من بدل دينه فاقتلوه، الذي يخرج من الإسلام إلى اليهودية أو النصرانية يقتل بالإسلام، يرجع ويقتل، يقول لا نحن عندنا حرية العقيدة، كل واحد يعتقد بما يشاء أبدا مثله. انهزامية أيها الأخوة، انهزامية يؤدي إلى تحريف الآيات والأحاديث لأجل أي شيء، لأجل الفرار من الإحراج الذي يجده بعض من الكفرة. وبعض المساكين يقول أنا أريد أن أدافع عن الإسلام، أريد أن أجمل الإسلام في نظر الغرب، وذلك هذا واحد من الذين أصيبوا بالضلال والزيغ والعياذ بالله، يقول تريدون مني إذا ذهبت إلى بريطانيا وقالوا لي ما حكم أن تكون المرأة رئيسة وزيرة وقائد الدولة، أقول حرام؟ كيف أقول هذا؟ لا، حلال ونص. ليش؟ لأجل أن لا يقول عنا متخلفين وعنا رجعين، قولهم كما تريدون نحن مثلكم. انهزام، ذلة، ذلة، بدل أن تصبح الذلة على الكفار صارت على المسلمين، يأسر واحد يخجل عندما تعرض عليهم مثل هذه الأمور. وعندما عابوا على الإسلام أنه ليس فيه اهتمام بالفنون الجميلة، إيش يعني الفنون الجميلة؟ هذه المشكلة، الرقص والتمثيل المسارح، هذه التمثيليات الماجنة، ونحت الأصنام والتماثيل، فنون جميلة هذه الإسلام. قلنا لهم بالعكس، الإسلام يشجع الرقص والموسيقى والتصوير ونحت التماثيل، وهذه الآيات والأحاديث التي تحرم هذه الأمور ضرب بها عرض الحائط. في الأمور الثقافية مثلا تجد أن من الانهزامية التي حصلت عند المسلمين أنهم صاروا يودون الذهاب إلى بلاد الكفار للإقامة هناك والدراسة هناك. نحن لا نقول أن ابتعاث المسلمين لبلاد الكفار حرام بالإطلاق، لأننا نرى كما تقتضيه المصلحة الشرعية أن ذهاب بعض المسلمين لتعلم العلوم التي أتقن فيها الكفار هو أمر مطلوب، ولا يمكن أن يستقر الحال في بلاد المسلمين وتجري الأمور بشكل صحيح وجيد إلا إذا أخذنا ما عندهم من العلوم الدنيوية بطريقة صحيحة ونقلناه إلى بلاد المسلمين. لكن قل لي بربك هؤلاء المبتعثين، هل عندما يذهبون يكونون في حصانة فكرية وقلبية من شبهات الكفار والشهوات الموجودة هناك؟ ثم قل لي بربك، هل الناس الذين يذهبون إلى هناك يتعلمون فعلا علم لا يوجد في بلاد المسلمين كلهم ولا يمكن توفير العلوم في بلاد المسلمين؟ ثم قل لي بربك، هل يدرسون أمور التقنية الحديثة والميكانيكا والأمور المتطورة فقط، أم أن كثيرا من البعثات تذهب لدراسة علم النفس وعلم الاجتماع والتربية وطرق التعليم في بلاد الكفار؟ ونحن نعلم من الذي وضع لهم علم النفس وعلم الاجتماع، ونعلم نظريات اليهود فرويد ودوركايم في علم النفس وعلم الاجتماع المصادمة لشرع الله، نعلم هذا. تربية، نحن ما عندنا في الإسلام تربية، نحتاج نذهب إلى بلاد الكفار حتى نتعلم التربية وطرق التعليم؟ نحتاج، ما عندنا علم نفس الإسلام ولا عندنا علم اجتماع حتى نذهب إلى هناك وندرس علم النفس وعلم الاجتماع؟ أيها الإخوة، في إحدى بلدان العالم الإسلامي في إحدى في حقب معين من الزمن خرجت 200 بعثة، 5 منها فقط كانت بعثات علمية، 120 بعثة كانت لدراسة علم النفس والاجتماع والتربية. حتى اللغة يتفلسفون. ما نستطيع نتعلم لغتهم نعم في بلادنا، لا بد نذهب هناك. يقول إلى أني أرطل معهم في الشوارع وفي الأسواق وأتعلم غصبا عني. طيب لو أنك تعلمت، بدأ تعلم في نصف شهر في بلاد الكفار، تعلمت هنا في شهر، والحمد لله يعني المتفرنجين من أبناء المسلمين يساعدونك ترى على التعلم. ما صار التعلم الآن تعلم اللغة إلا في بلاد الكفار. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من الصحابي أن يتعلم اللغة السريانية، لغة اليهود في ذلك الوقت، فتعلمها في مدة وجيزة 17 يوم. تعلم اللغة، تعلم. من التقليد الأعمى الذي أصبنا فيه في أعز ما نملك في الدين وفي العقيدة، إظهار الساقطين والساقطات من المغنين والمغنيات والممثلين والممثلات، ظهورهم في المجتمعات الإسلامية على أنهم هم النخبة وهم الصفوة، وتطلق عليهم الألقاب الضخمة وألقاب التعظيم والتفخيم، وتسلط عليهم الأضواء والهالات من كل طرف لكي يكونوا مثلا أعلى لأبناء المسلمين. ثم بعد ذلك لا نستغرب إذا سمعنا أن 15 شاب وشابة انتحروا لموت عبد الحليم حافظ، وأن ربع مليون مسلم ساروا في جنازة ممثلة يهودية في عاصمة من عواصم العالم الإسلامي. وانظروا لما حصل من تقليد الكفار من بنات المسلمين. عندما خرجت المرأة المسلمة مقلدة للمرأة الكافرة في عريها وسفالتها ورذالتها، خرجت إلى الأسواق والشواطئ والحفلات المختلطة ترقص وتستمتع كما تقول مثل المرأة الكافرة. في إحدى البعثات التي خرجت من تركيا نتيجة حملة كمال، أتان الترك قاتله الله وعمله بما يستحق على ما خرب في بلدان المسلمين، هذا الطاغية الذي لا تزال آثار أعماله الإجرامية باقية إلى اليوم، وكان قدوة للمفسدين في الأرض. في إحدى الصحف البريطانية يقول مراسل الصحيفة بأنه تقابل في الباخرة مع 25 فتاة من الفتيات التركيات الجميلات مقصوصات شعورهن، لا يميز الناظر إليهن، ويقول أنهن قد تلقين العلم في الكلية الأمريكية بالقسطنطينية. وتقول إحداهن في تصريح لها في إحدى الموانئ الإنجليزية إن المرأة التركية اليوم حرة، فلن تسير في الطرقات في ظلام، وإننا نعيش اليوم مثل نسائكم الإنجليزيات، نلبس أحدث الأزياء الأوروبية والأمريكية، ونرقص وندخن ونسافر وننتقل بغير أزواجنا. لاحظ، نرقص وندخن ونسافر وننتقل بغير أزواجنا. وتقول أخرى بأن معيشتهن على ظهر الباخرة معيشة سرور وصفاء لا يوصف، فكلهن يرقص، وبعد العشاء يبدأ الرقص من تانجو وفوكس تروت، وقد تعلمت ذلك في المدرسة. الأشياء الوافدة التي تفيدنا نطبقها. صارت المسألة أيها الإخوة، صارت المسألة إلى درجة من السفال حتى في المظاهر. تجد مثلا لما وفد إلينا من الكفار قضية إطالة شعر الرأس وارتداء القمصان الملونة ووضع الصور والرسومات عليها والسوالف الطويلة ونحو ذلك، قلدهم أبناء المسلمين. وقلدناهم حتى في الملابس. انظر إلى الرجال مثلا يقلدون حذو القذة بالقذة ما يلبسه رجال الكفار، ويسمونها أناقة، ويعملون مسابقات للأناقة ويصرفون الفائزين جوائز. فهذه ملابس للسهرات، وهذه ملابس للجان والجلسات الرسمية، وهذه ملابس للعمل، ويجب أن تكون الألوان متناسقة، لا يكون هناك تنافر، ويجب أن تكون المسألة بدقة، لون القميص مع لون الياقة مع ربطة العنق التي تناسبه، ولون الجورب مع لون الحذاء في تناسق مهم لا يشذ شيء عن شيء. وقلدناهم في لبس ساعة الذهب وخاتم الذهب، ولبسنا الدبلة عند الزواج، مع أنها عادة نصرانية لها معنى عندهم، ولبسها في أصبع معين. متى كان المسلمين يلبسون دبلات عند الزواج؟ ومتى كان يخصصون لها أصبع معين؟ أليست هذه من عادات الكفرة التي جاءت إلينا؟ أما المرأة المسلمة فبالإضافة لما ذكرنا قبل قليل، فإننا نذكر هنا أشياء كثيرة، أو بالأحرى ليس عندنا وقت أن نذكر أشياء كثيرة مما قلدت فيه المرأة المسلمة المرأة الكافرة تقليدا أعمى، حتى صارت غربية تعيش في الشرق. حجاب انتهك، بعض الأزياء والموضات تلبس عندنا قبل أن تلبس في بلاد الكفار، صارت يعني صار السبق لدرجة مذهلة. الموضة اليوم تخترع في الصباح، في الليل تنتقل إلى طبقات معينة في بلاد المسلمين. التبرد، الإسراف في استعمال الزينة وأنواع أدوات الزينة والاهتمام بها، حتى نسيت المرأة جوهرها وصارت تنظر إلى شكلها فقط، وصارت تصوغ شكلها مثل ما يريد الكفار، كما تقص المرأة الكافرة شعرها تقص المرأة المسلمة شعرها، ظهرت قصة كذا قلدتها، تلطخ وجهها بالمساحيق ما بين أحمر وأخضر وأسود، فصارت المرأة هي عبارة عن لوحة تشكيلية مرسومة، وطبقات مكدسة من المكياج توضع، وتغير خلق الله، والشيطان أخذ العهد على نفسه، ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله، وتابعناهم. وهذه المرأة المسلمة تقلد تغير خلق الله، الشعر الذي قال لها الإسلام أبقيه تزيله، والشعر الذي قال لها لا تضعيه باروكة وضعته، ندف الحوادث ولبس الباروكة، لعن الله الواصلة والمستوصلة، ولعن الله النامصات والمتنمصات. النامصة التي تنتف الشعر، والمتنمصة التي تطلب ذلك فتذهب إلى الكوافيرة وتقول زيني الحاجب، مع أن قد يكون منظر مقرف، يعني حتى جماليا ذوقيا، يعني كونه يصير خط نحيف فوق العين مسألة يعني غير مقبولة، ذوقا قد لا يكون هذا هو شيء، لكن لأنهم فعلوا هذا نحن نفعله. وتسري الموضات في نساء المسلمين كما تسري النار في الهشيم. لبست المرأة الكافرة الكعب العالي، لبست المرأة المسلمة الكعب العالي، وضعت الإشرب، وضعنا الإشرب نساء المسلمين، خلعنا كل شيء إلا ورقة التوت كما يسمونها في الشاليهات وعلى الشواطئ، فعلت نساء المسلمين هذا، بعضهن فعلنا هذا. صارت المرأة الملزومة في ديار الإسلام لا تعد اللباس لباس إلا إذا أحضرته من نيويورك أو لندن أو باريس أو روما ونحو ذلك. من المستفيد الوحيد؟ الكفرة اليهود أرباب بيوت الأزياء الذين يكسبون يمتصون من أموالنا بالملايين المملينة الضخمة آلاف مؤلفة من أموال المسلمين تخرج من جيوبهم لتلقى في جيوب الكفار بهذه الموضات وهذه الأزياء. أدوات الزينة تكلف جدا أيها الأخوة، مكلفة. وقلدنا الكفرة الهازمون، قلدناهم حتى في مأكلنا ومشربنا، فتجد إذا قطعوا السكين قطعوا بالسكين باليد اليمنى وأكلوا بالشوكة باليد اليسرى فعلنا مثلهم تماما، وقطعنا بالسكين باليد اليمنى وأكلنا باليد اليسرى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. ولما رأى عليه الصلاة والسلام يا رجل يأكل بشماله قال: كل بيمينه. قال: لا أستطيع. قال: لا استطع. ودعا عليه فما رفع يده بعد ذلك، ما استطاع شله يده. دعا عليه صلى الله عليه وسلم، ما منعه إلا الكبر. حتى أننا قلدناهم في الاعتناء بالأطعمة وتكثيرها وتنويعها وتعديد أشكالها وألوانها، فصار الطعام هذا شيء يقصد لذاته، فهو وسيلة لحفظ الجسد، صار شيء مقصود لذاته. وصرنا نقول هذا من المطبخ الصيني، وهذا من المطبخ الإيطالي، وهذا من المطبخ البريطاني، وهذا من المطبخ الألماني، وفنادق اللي في بلاد المسلمين تقدم الوجبات حسب بالضبط كما يطبخ الكفار كما يعملون. نحن لا نقول إذا وجدنا عندهم أكل لذيذة ما نأكل منها، ما في إشكال، لكن المشكلة أيها الأخوة متى أكلناها؟ لما هم طبخوها بهذه الطريقة. متى عجبنا بها؟ لما هم جاءت من عندهم، مو لأنها لذيذة، لأنها جاءت من عندهم. طب كان اخترعناها من أول، لكن لا، لأنها جاءت من عندهم. وهذه البروتوكول حتى قضية السرعة في الأكل تابعناها فيها. الوجبات السريعة، نحن لا نعترض أن يأكل المسلم سندويتش همبرجر، لا، لكن نقول لأنها جاءت هكذا من بلدانهم قلدناه فيها، لا لأننا نحن وجدنا حاجة إليها فاستعملناها ولا اخترعناها، لكن لأنها جاءت هكذا. طريقة تصميم الأشياء تابعناهم فيها، حتى أننا استحللنا ما حرم الله علينا من آنية الذهب والفضة في الأكل، استعملنا آنية الذهب والفضة. تجد في الأسواق طقم ملاعق شور سكاكين من الفضة، بعض الفنادق تدخل تقلب الملعقة تجد أنه مكتوب عليها أنها مصنوعة من الفضة. أكلنا بملاعق الذهب والفضة وصحون الذهب والفضة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الذي يأكل في آنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، يجرجر في بطنه نار جهنم. هذه الأشياء التي لهم في الدنيا للكفار ولنا في الآخرة المسلمين المفروض أن يكون في الجنة، لا، تركناها راحت، قلدناهم وأكلنا فيها. ومن هذه، من مظاهر هذه الهزيمة التقليد الأعمى أيها الإخوة، المشكلة صار الواحد يرى بعين الكفار ويسمع بأذن الكفار ويفكر بأخذ الكفار، انسلخت الشخصية المسلمة، صار ليست مرتبطة، ليست متعلقة بالإسلام ولا نابعة من الإسلام. حتى في طريقة الكلام صار الواحد يعني مع التجاوز في التعبير يرصع كلامه العربي بدرر من اللغة الإنجليزية، كلمة عربي كلمة إنجليزية، كلمة عربي كلمة إنجليزية. صار هذا مظهر مظاهر التمدن والتحضر والرقي، يعني أنا أعرف إنجليزي. وتجد بعض المساكين يدندنون ويطنطنون بها ولا يعرفون قواعد، تكلم إنجليزي مكسر، آي إز هذا مكسر، لكن يقول استعمل لأنه يريد أن يتكلم مثلهم، ولو لم يحسن يريد أن يتكلم مثلهم، يجيب الفعل الماضي المضارع والتصريف خطأ لأنه يريد أن يتكلم مثلهم. ويضعون أشرطة الأغاني الغربية في السيارات لا يفهم والله منها شيء، لكن لأنها أغاني كفار، أغاني غربية، ويلوي لسانه بالكلام بالمسمع كأنه يعني أنه فاهم ماذا قال. مع أن كثيرا من أغاني هؤلاء إلحاد كفر زندقة، لكن على خطاهم سائرون. وحتى طريقتهم في الحركة، في المشي، في اللهو، في العبث، في الألعاب، في الأغاني والموسيقى قلدناهم. والله ولدي يعرف يعزف موسيقى غربية، والله فلان يفعل كذا وهذا هكذا. ألم يأتك نبأ جون ترافولتا وفيلمه الذي هز شبابنا حمى ليلة السبت وما فعله في أبناء المسلمين؟ ألم يأتك بعده نبأ مايكل جاكسون ذلك المغني الحقير الذي أصبح سرعة العصر، فهب المهزومون منا يقلدونه كما قلدوا قبله ترافولتا؟ هذا أبيض وهذا أسود، لا بد من العدل في التقليد، فهبوا يقلدون. ويمضي موكب التقليد الأحمق حتى صرنا نقلدهم أيضا في حياتهم اللاهية العابثة، فنقيم حفلات الكوكتيل والحفلات المختلطة كما يقيمونها هم، والحفلات الصاخبة حتى حفلات ملكات الجمال صارت موجودة وتقاس أجساد النساء المشتركات بالبوصة والسنتيمتر ويجعل لهن جوائز، واحتفلنا بذلك واحتفلنا بأعياد الكفرة التي لا تعد ولا تحصى. فهذا عيد الميلاد يجمع له الأصدقاء في كل عام من الصغير والكبير والذكر والأنثى، وتضاء الشموع ويختلط الجميع في نشوة، وهم يغنون الأغاني الكافرة النصرانية العابثة، ثم يطفئون الشموع ويشربون وهم يجمعون في أكلهم وشربهم بين الحرام والحلال غير عابئين بحل ولا بحرمة. وعيد الأم وعيد الأسرة وعيد المعلم وعيد الوطن وعيد رأس السنة وعيد الشجرة وعيد الجلوس إلى آخره. ونحن المسلمين ليس عندنا في الإسلام إلا عيدان فقط، عيد الفطر وعيد الأضحى فقط وعيد الأسبوع يوم الجمعة فقط، ما عندنا هذه الأعياد. لا يجوز مشاركة الكفار في الأعياد. قل لي الآن كم من أبناء المسلمين من أرباب الأسر يعملون أعياد الميلاد لأبنائهم وبناتهم؟ من وين جاءتنا هذه؟ فعلها رسول الله، فعلها الصحابة، فعلها السلف، من أين أتتنا؟ من أين أتينا؟ حتى وصلت المسألة لما ربوا الكلاب ربينا الكلاب، وأتوا بأطعمة خاصة للكلاب والقطط، وأتينا بالأطعمة الخاصة وخصصنا لها زوايا في البقالات الضخمة للكلاب والقطط، وينفق عليها بالآلاف الكلاب والقطط، وحفلة تزويج قط من قطة بمليوني كذا تتم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الذي يتخذ الكلب ينقص من أجره كل يوم قيراط، مثل الجبل العظيم، إلا كلب الصيد وكلب الحراسة اتخذ للضرورة، كلب الصيد وكلب الحراسة للضرورة. لكن احنا ما كثير من الذين يتخذون الكلاب ما عندهم ضرورة، لكن لأن الكفار فعلوها فعلناها، وأتوا بالكلاب من صنف معين أتينا به من صنف معين، وتتفاخر الأسرة الفلانية أنا عندي كلب كذا كلب، وأكلت الكلاب والقطط على الموائد والكراسي وصار لها هذه الخرق حول رقبتها، وورث الكلب والقطة من الميت وصية الميت. والاختلاط وما أدراك ما الاختلاط من المصائب التي تليت بها بلاد المسلمين فتحطمت بسببها الأسر وثارت الشهوات وأشعلت الفتن، وصلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة، ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وتنازلنا في انهزام مكشوف عن توقيتنا الإسلامي المرتبط بتاريخنا الإسلامي، وقلدناهم في توقيتهم بالأشهر الميلادية وتخلينا عن التوقيت بالأشهر الهجرية إلا من رحم الله. التوقيت الهجري ترى لا يكاد يعرف في بلد من بلدان المسلمين سوى هذا البلد تقريبا، ولبقية بلدان المسلمين لا تؤرخ بالتاريخ الهجري. طيب الله عز وجل يقول إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم. الأشهر الهجرية، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. لكن واحد الحين تقول واحد كذا صفر، يقول لك يعني كم سب كم كذا، ما أفهم مش تحسب كم يعني كذا. وربط بها أكثر المناسبات، وهذه الأشهر الهجرية ينبني عليها العدد، عدد الطلاق وعدد الوفاة، رمضان، العيد، تنبني عليها أشياء على التاريخ الهجري ضاع. وإذا بلغ تمام 15 عاما في البلوغ، أحكام تنبني على هذه المسألة راح. نقول لا نعني أننا نحرم العمل بالتقويم الميلادي لمصلحة معينة، مثل تثبيت بعض جداول الرحلات إلى آخره، لكن المشكلة أن التقويم الهجري يزاح وينسى ويحل بدلا منه تقويم الكفرة. حتى طابع العمارة والبناء قلدناهم في أشكال مبانيهم ونظام عمرانهم وتصميم بيوتهم ومساكنهم، رغم أنها قد لا تناسب البلدان الحارة التي نعيش مثلا فيها، يعني لا تناسب طبيعة البلد، لكن أتينا بها وطبقناها. طيب يا أخي، هم كفرة ما عندهم قضية الفصل بين الرجال والنساء في تصميم البيوت، نحن مسلمين المفروض يكون تصميم البيت فيه مراعاة لفصل الرجال عن النساء، تصميم المستشفيات فيه مراعاة لفصل الرجال عن النساء، المدارس، الكليات، لكن لا، أسوار البيوت، تصميم البيت الإسلامي يختلف تماما عن تصميم بيوت الكفار تماما، لأن المسألة تعتمد على قيود معينة موجودة في الشريعة، أحكام شرعية ينبغي أن تأثر بها طابع البناء الإسلامي. وعندما قاموا يعبثون ويلهون فيني أطلة نهاية الأسبوع، نحن صار عندنا نفس التقليد، نهاية الأسبوع هذا له ولعب، وتضييع للصلوات، تضييع للصلوات في أيام العطلة، عطلة نهاية الأسبوع هذه عبارة عن تضييع الصلوات وتبذير الأموال وارتكاب للمحرمات، هذه عطلة نهاية الأسبوع، نعصي الله في عطلة نهاية الأسبوع، نوفر الجهد والطاقة والمال نأتي نهاية الأسبوع أو في الإجازات وتحدث ألوان الفسق ونسافر الناس وهكذا. ومضينا في التشبه بهم في اقتناء ما زعموا أنه تحف وفنون، فأخذنا المجسمات من الصور والتماثيل وزينا بها أرفف بيوتنا وزوايا الجدران في مساكننا، ووضعناها هكذا، اشتريناها بأموال كبيرة لنزين بها تمثال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، وأدخلناها في بيوتنا لكي لا تدخل الملائكة صور معلقة على الجدران من ذوات الأرواح ونقوشات فيها أرواح وتماثيل من ذوات الأرواح موجودة للتزيين في البيوت. واحد يعني تاجر قيل له يا فلان اتق الله، تضع التماثيل في بيتك، البيت ما تدخله الملائكة، قال الملائكة إذا ما تمدش علشان التماثيل ما نبيها تدخل. قاتله الله، قال له هذاك الأخ الطيب لي أصلا هم ماتين سرع، يعني قالت لي نفسه عشان تدخل بيتك. ولما رأيناهم يعتنون في دور عبادتهم بتزيينها وزخرفتها ونقشها، نقلنا نفس التزويق والزخرفة والتكلف إلى المساجد. الكنيسة تدخل تبهرك الألوان والصور والزخارف والنقوش، المسجد في الإسلام غير يا أخي، المسجد في الإسلام شيء بسيط، لا تحمر ولا تصفر. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الحسن: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. صحيح الجامع. إذن هذه العبادة ينبغي أن تكون بعيدة عن التزويق والزخرفة والتزيين. ألا تدخل المسجد وتلتفت يمينا وشمالا والأسفل والأعلى وتنشغل عن العبادة وأنت تراقب هذه الأشياء؟ وعمارة المساجد الحقيقية بتقوى الله وأداء العبادة فيها بالإخلاص، البناء هين، كل واحد يبني، المؤمن والكافر والبر والفاجر ممكن يبني دور العبادة. لذلك المشركون قالوا عمر المسجد الحرام، عمر المسجد الحرام، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. يعمرها بأي شيء؟ يعمرها بالعبادة، يعمرها بالتقوى والإخلاص. ونحن نقول أيها الإخوة، لا يعني هذا أن لا نستفيد مما عند الكفار أبدا، والحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق بها. لو وجدنا طريقة في التنظيم والترتيب، وجدنا تقنية، وجدنا صناعة، وجدنا علم ينفعنا في دنيانا ولا يصادم ديننا ولا يتعارض مع ديننا، نأخذه نستفيد منه. وأعد لهم ما استطعتم من قوة، نأخذه نستفيد منه، نأخذ ما عندهم، نأخذ ما صفى وندع ما خدر، نأخذ الحسن ونترك السيء. ولا نقول كما قال الضال طه حسين، نأخذ الحضارة الغربية بحلوها ومرها، ولكن ما هو الحاصل الآن؟ ما هو الحاصل؟ هل هذا هو الحاصل؟ حتى أيها الإخوة، العلاقات الأسرية، الروابط الأسرية، الأسرة المسلمة تفككت، حتى قضية والله إذا بلغ الولد عمر معين لابد يعمل وإلا اطلع برا البيت صارت مسألة موجودة. قضايا الحرية الفردية والحرية الشخصية والبنت تفعل ما تشاء، قضايا موجودة عند بعض أسر المسلمين. حتى مبادئ الغاية تبرر الوسيلة طبقناها، ما دام يخدم غرضه جيد. واحد قال أنت ما تدري الآن شلون طريقة الوصول إلى القلب، شلون؟ قال عبر البطن، يجيبه تشبعه ترضي قلبه. وهكذا من مظاهر الميزان تفضيل الصناعات الكافرة التي صنعت في بلاد الكفار على التي صنعت في بلاد المسلمين، مع أن اللي في بلاد المسلمين أحيانا تكون أجود أو مثلها، لكن لأن مكتوب عليه صنع في بلدة كذا من بلاد الكفار صار واحد عنده شيء طبيعي أن يثق به. لكن لو كتب صنع في بلد كذا من بلاد المسلمين، لا، هذا يعني أكيد أنه فيه خراب، أنه ما يستمر ولا يعيش معه إلى آخره. وأنتم ناس عندكم هنا ولله الحمد مصانع عالية الجودة، وتعلمون أنه قد ينتج هنا في هذه المصانع من السلع والبضائع ما يفوق في الجودة كثير مما ينتج في بلاد الكفار، لكن الهزيمة النفسية تلعب دورها وتفعل فعلها في النفس في رفض هذا وقبول ذاك. حتى في الجانب الأدبي، قصص الكفار أخذناها، روايات الكفار قرأناها، وهكذا حاكيناهم في الأشياء المادية، في الأشياء النثر والشعر. ومن وين أتتنا الحداثة؟ ومن أين أتانا الشعر هذا المكسر؟ ومن أين أتتنا الموجات الإلحادية في الأدب؟ تجد أشياء سخيفة جدا. يقول ناقوس يدق وغيمة في تأخذ بطرفي تشد طرفيها وتعبر الأفق، وامرأة تنزلق، وقطة تحت السلم تختنق، ورجل بلا عنق. وكلام ما لا تمسك منه شيئا، لكن هذا اسم الأدب الحديث. وغيمة تأخذ بطرفيها وتعبر الأفق، وامرأة بلا عنق، ورجل على الطريق ينزلق، وقطة تحت سلم تختنق، وسمك لبن تمر هندي. يعني ما فيه خلط مخلوطة. وهكذا من النكسات الكثيرة التي حصلت لبعض المسلمين خصوصا الأثرياء منهم، صار عندهم قضية الحرص على الزواج بالغربيات والارتباط بهن، صار المثقفين بعض الدكاترة الذين يذهبون إلى هناك يتزوج من هناك، أو بعض الأثرياء المسلمين يعتقد أن الزواج بالمرأة الأمريكية أو الإنجليزية أو الفرنسية هذا من علامات التقدم والتمدن والرقي، وأن تلك المرأة هي المرأة الواعية المتحضرة، وأنها تستحق أن تكون ربة بيت، وأن يأخذ يتأبط ذراعها في المناسبات إلى آخره، مع أنهم أناس سفهاء حقراء تافهين، الأسرة عندهم محطمة غاية التحطيم، خيانات زوجية وأولاد زنا بالكوم، 250 ألف مولود سنويا في بريطانيا من أولاد الزنا آخر الإحصائيات، مصحات عقلية، الكبار السن خلاص يحال على التقاعد من البيت، سلم ملفاته إلى دور العجزة ويضع هناك، ويزار من فترة طويلة لفترة طويلة، وقد لا يزار مطلقا، وقد يمر الابن بأبيه في الطريق فيقول من بعيد أهلا، ذاك يقول أهلا، ولم يرى بعض واحد منهم الآخر منذ سنوات، وهكذا. هذا الذي هم وقعوا فيه، نحن نعجب بهم على أي أساس إذن؟ وحتى في قطاع التعليم والتثقيف مثلا تجد أن بعض المسلمين في بعض البلدان يهتمون بوضع أولادهم في المدارس الأجنبية، يا أخي تدرس دين النصارى معلش، تدرس الإلحاد لا دينية أصلا، لكن هذه مدارس راقية، مدارس محترمة، مدارس تهتم بالولد، إيه؟ مدارس الأجنبية. طيب قد يكون عندهم اهتمام صحيح في الأشياء العلمية مثلا، لكن أنت عقيدة ولدك أهم عندك ولا أن يتعلم أو يأخذ منهم بعض أنواع العلوم؟ وين الأولويات؟ أين الأولويات؟ وصار بعض أبناء المسلمين يدرسون في مدارس داخلية في بلدان الكفار، عادي تدرس مع بنت ويمكن يسكن معها في غرفة واحدة، عادي، شاهدنا نماذج من هذا، واحد انتقل من جامعة من كلية داخلية أو مدرسة داخلية في سويسرا أظن، جاء إلى الجامعة هنا، جالس الأخ طالب ويقول الليل سوي حطب في منتصف هذا في البيت يعني في الساحة، وطالع بالشور فاتح إذا عايب ويشوي مدلوش، ويفكر نفسه الآن أنه يعيش هناك، وتجد طبعا غرف هؤلاء الطلاب مليئة بالمنكرات والأشياء، ويتفاخر بدفاتر الصور المملوءة بما التقط له هناك في تلك البلاد، وهذه كانت صديقتي وهذه كانت كذا وهكذا. حتى في الأسماء، الأسماء ما نجت من هذا، فتجد أسماء الشوارع في بعض البلدان، أسماء الدكاكين، أسماء الشركات، المؤسسات، تجد تسميتها بأسماء غير عربية، أسماء من لهجات ولغات أولئك القوم. يا جماعة حتى السلع أحيانا تسمى مطاعم، مطعم كذا، ولا يعتبر مطعم راقي إلا إذا صار اسمه غربي، ترى ما يعتبر مطعم راقي. وحتى الأولاد مع الأسف، يعني كنا نتصور يأتي يوم يسمي فيه بعض المسلمين ابنتهم جوليانا، رندا، وليندا، سوزان، جوليانا، اسم واحدة من بنات أهل السنة، من بنات المسلمين جوليانا. إذا جلسنا أيها الإخوة نذكر المظاهر وماذا آلت إليه الأمور من سلخ الشخصية الإسلامية، وأن يعيش المسلمون في واقع مريض حتى منعهم عن التفكير للتقدم في أي مجال من المجالات، لأن المسألة صارت عبارة عن هزيمة، هزيمة نفسية، وحصل ما حصل من الانسلاخ عن هذا الدين وتغير الشخصية الإسلامية، هذا الذي يحدث الآن قد أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القبلة بالقبلة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ من غيرهم؟ هم المعنيون. القبلة ريشة السهم، إذا أمسكت السهم ونظرت إليه من الخلف لوجدت أن له ريشا على جانبيه من مؤخرته، هذه الريش تكون متساوية في طولها والمسافات التي بينها وهكذا حتى يمشي السهم بشكل مستقيم ولا ينحرف. يشبه صلى الله عليه وسلم اتباع المسلمين للكفار، يشبهه بتتابع ريش السهم وتماثلها، ثم يقول: حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. جحر الضب يعني في صغره، وفي كون له هذا التصميم العجيب، وله هذا البيت الباب الخفي والباب العلني لدخلتموه. حتى لو دخلوا جحر الضب لدخلتموه. وفي البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي مأخذ القرون شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله، كفارس والروم؟ قال: ومن الناس إلا أولئك؟ أقصد فارس والروم. فصار عندنا اليهود والنصارى والأعاجم. والآن إذا دققت في التقليد الحاصل ستجد أنه عبارة عن تقليد اليهود والنصارى وتقليد الأعاجم. وفي إحدى الروايات الصحيحة: حتى لو نكح أحدهم أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك. ما هو واجبنا ختاما؟ ما هو واجبنا أيها الإخوة تجاه هذا الزخم الهائل من التقليد الأعمى الحاصل اليوم في أبناء المسلمين؟ واجبنا دعوة الناس إلى التمسك بالعقيدة الصحيحة التي من أساسياتها تميز المسلم عن الكافر في العبادة والمعاملة والأخلاق واللباس والمأكل والمشرب والمنكح ونظام الأسرة ونظام الاقتصاد والنظام السياسي، تميز كامل يتميز به المجتمع الإسلامي أنظمة وأفرادا عن بقية الكفار في الأرض. يجب أن ندعو الناس بسائر أنواع الدعوة، بالخطب، بالدروس، بالمواعظ، بالنصائح، بالقدوة، بتبيين مفاسد تلك الحضارة، بتبيين حكم تقليد الكفار، بتبيين مساوئ تقليد الكفار، بتبيين سلبيات سلخ الشخصية الإسلامية الحادثة الآن، بتبيين خطر ذوبان المسلمين في أوساط الكفر. ينبغي أن نقوم بجهود جبارة في المدارس، في المساجد، في الوسائل الإعلامية لنشر الوعي الإسلامي بين المسلمين، من تحذيرهم من الخطر ومن تبيان حكم الشرع في هذه المسائل. وفي نفس الوقت لا يكفي أن نقول: لا تفعل كذا، لا تفعل كذا، هذا تقليد، احذر. ينبغي أن نقول أيضا في الجانب الآخر: خذ هذا البديل الإسلامي، دعك من تقليد الكفار في الطعام، خذ آداب الطعام في الإسلام، دعك من تقليد الكفار في اللباس، خذ أحكام الإسلام في اللباس، وهكذا. دعك من تقليد الكفار في نظام الأسرة، خذ نظام الأسرة في الإسلام، العلاقات الزوجية في الإسلام، وهكذا. ينبغي أن نبين، ونحن شهداء الله في الأرض، والمسؤولية عظيمة، تربية النفس وتربية الأولاد، إنشاء الأسرة المسلمة التي هي لبنة في المجتمع المسلم، ثم دعوة الآخرين من الجيران، من الأصدقاء، من الأصحاب، الزملاء في العمل أو في الدراسة، نقوم لله مثنى وفرادى وندعو الناس إلى دين الله. وينبغي أن نتميز نحن الدعاة إلى الله عز وجل بشخصياتنا لكي نكون قدوات متحركة، ندعو الناس بأشخاصنا إلى الله، إذا رأونا تذكروا هذا الدين مرة من المرات، كما يحكي أحد علماء المسلمين في بداية هذا القرن، يقول بعدما سلخت تركيا عن الإسلام ذهب إلى أحد البلدان التي نزح إليها بعض المسلمين من تركيا. قال مشينا في تلك الشوارع، قال فمشيت باللباس الإسلامي بالزي الإسلامي والعمامة فوق رأسي، وأنا أمشي إذ بامرأة على باب أحد البيوت، لما رأتني في ذلك الزي فغرت فاها من الدهش من الدهشة، وقالت من أين بدوتم يا أناسا رحماء؟ لأن هذه المرأة كانت تعيش في ذلك البلد المسلم، وكانت ترى الزي الإسلامي واللباس الإسلامي، ثم انتقلت إلى ذلك البلد، لكن لا زال معها شيء من عاطفتها الإسلامية، ولا زال عندها حنين إلى الماضي. فلما رأت هذا الرجل المعمم باللباس الإسلامي ظهرت منها تلك الكلمات التي تدل على عاطفتها الإسلامية. وهناك الكثيرون من أبناء المسلمين لا زال فيهم خير مدفون، ولا زال فيهم حنين إلى الإسلام يدفعهم إلى ذلك الفطرة الموجودة في قرارة أنفسهم، الفطرة التي فطر الله الناس عليها موجودة، لكن يعلوها ركام وطبقات من الغبار الجاهل الناتج عن متابعة الكفار. هذه الفطرة تحتاج إلى إخراج، تحتاج إلى تأخير هذا الركام عنها وإلى إيقادها وبعثها من جديد. وثقوا أيها الإخوة بأن المستقبل لهذا الدين، وأنه مع إفلاس النظم، أن أنتم تسمعون كل يوم عن تخلي دولة من دول المعسكر الشرقي عن الأنظمة الشيوعية، ماذا يعني هذا أيها الإخوة؟ ألا يعني إفلاس الأنظمة الجاهلية التي ينكشف هذا الإفلاس يوما بعد يوم، وسينهار المعسكر الرأسمالي كما بدأ ينهار المعسكر الشيوعي، ليثبت للناس بأن دين الإسلام هو دين الله الذي لا يمكن أن يقوم المجتمع البشري إلا عليه ولا يسعد إلا به. والله قد وعدنا بالتمكين في الأرض، وبأننا إذا حملنا هذا الدين بصدق وإخلاص فإنه سينصرنا، وما النصر إلا من عند الله، والله إذا وعد وعدا فلا يخلفه عز وجل، لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. والمسلم أيها الإخوة وإن عاش في جو من الهزيمة المادية ويشعر بوطأة الكفار عليه في جميع الأوقات أو أكثرها، فإنه يعلم أن هناك عنده في قلبه شيئا لا يمكن أن يهزم أبدا، إنه العزة الإسلامية الموجودة في النفس الأبية، النفس المسلمة، العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. والله قال للمؤمنين لما انهزموا يوم أحد ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنتم الأعلون بعقيدتكم وإن انهزمتم في المعركة، أنتم الأعلون بدينكم وإسلامكم ولو انهزمتم بالسلاح، أنتم الأعلون. واستعلاء المسلم بإسلامه وظهوره بالعزة التي لا ترضخ للكفار ولما أتى من الكفار هو الكفيل إن شاء الله برجوع هذه الأمة إلى سابق عهدها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يعيد العزة للمسلمين على أيديهم. اللهم اجعلنا ممن ينصر كتابك ورسولك، واجعلنا ممن ينصر دينك، اللهم واجعلنا ممن تنصر دين الإسلام على أيديهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأرنا الحلال الحلال حلالا وارزقنا الاستمتاع به كما ترضى عنا، وارزقنا اجتناب الحرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن سواك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.